والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين ولا أقدام على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في ما يقتضيه الأصل اللفظي في تعبدية الواجب أو توصليته عند الشك في أن الواجب هل هو تعبدي أم توصلي. وقد ذكر المصنف أنه قصد امتثال الأمر، ذكرت إشكالات في إمكانية أخذ قصد امتثال الأمر أم لا، وإمكانية أخذ الدعاوى القربية الأخرى، أو إمكانية أخذ الجامع. فإذا تعذرت هذه الأمور كلها يتوصل الحاكم والآمر إلى فرضه بلازم قصد الأمر. فإذا تعذر ذلك أيضا يقول السيد رحمة الله عليه بأنه يمكن التوصل إلى تحقيق الغرض وهو عبادية الفعل من خلال جملة خبرية: الآمر أمر قال صلي، ثم بعد أن قال صلي قال يا ناس يا عالم يا مؤمنين يجب عليكم عند الصلاة قصد امتثال الأمر. يصدر جملة خبرية بعد صدور الأمر. هذه الجملة الخبرية بعد صدور الأمر الأول والطلب الأول تدل على أن غرض الأمر الأول، ولا يسقط التكليف بالصلاة إلا مع قصد القربة وقصد امتثال الأمر، وبالتالي تحل المشكلة. وبالتالي إحنا نفهم بأن ذلك الأمر الذي أمر به المولى هو أمر عبادي وليس أمرا توصليا. فإذا وجدنا مثل هذا الخبر موجود فحينئذ نقول بأن الأمر الأول هو عبادي. أما إذا لم يكن وما وردت رواية بهذا الأمر الثاني بهذا الجمل الخبرية الثانية، نقول بأن هذا الأمر، بأن الفعل الأول، بأن الأمر الأول الذي صدر من الحاكم والآمر هو توصلي وليس عبادي. المرزا النعيمي قال لا، احنا نأخذ بطريقة أخرى، وهي أن يتوصل المولى إلى بيان غرضه وإلى بيان عبادية أمره بتوجيه أمر ثاني، بأن يأمر أمرا ثانيا أن يؤتى بالأمر الأول بداعي امتثال الأمر. وهذا اسمه متمم الجعل. عندنا جعل أولي، هذا الجعل الأولي تعذر على الحاكم أن يشير إلى بعض قيوده وبعض أجزائه، وعندما تعذر عليه الإشارة إلى بعض قيوده وبعض أجزائه لأمر، هذا التعذر والاستحالة لأمر من الأمور وهو المحاذير التي تقدمت الإشارة إليها، فإنه يتوصل إلى بيان ذلك الغرض من خلال أمر ثاني. في هذا الأمر الثاني يأمر به بأنه تأتي بالفعل الأول بقصد امتثال الأمر، وتكون نتيجته نتيجة التقييد. وإن لم يكن تقييدا، يعني النتيجة المحصلة هي، لأن التقييد شنو؟ التقييد أن تقيد الأمر الأول بقيد المعين، مثل ما أقيد الهجوم بالزوال، أقيد الواجب بالطهارة وما شابه ذلك. أقيد هذا الواجب بقيد معين، أقيد الواجب بالطهارة، أقيد باستقبال القبلة، أقيد بماذا؟ بقصد القربة. لكن قصد القربة لم أذكرها قيدا في المأمور به، وذلك لاستحالة تقييد قصد القربة في المأمور به. فأجيب الأمر ثاني، هذا الأمر الثاني أقول له صلي بقصد امتثال الأمر الأول بالصلاة. فحينئذ الأمر الأول بالصلاة يكون مطلقا، الأمر الثاني بالصلاة، هذا الأمر الثاني هو متمم الجعل للأمر الأول، والنتيجة المحصلة هي نتيجة التقييد. راح تكون الصلاة، أجل الصلاة المأمور بها بالأمر الأول هي الصلاة المقيدة، هي الصلاة المقيدة بقصد امتثال الأمر، فتكون النتيجة نتيجة التقييد وليس هو التقييد بعينه. وكذلك بكيف يكون نتج التقييد؟ يكون بما يسمى بمتمم الجعل. حينئذ بمتمم الجعل، هذا المتمم الجعل معناه شنو؟ أتمم الجعل الأول. فالجعل الأول لا يحقق غرض المولى، فيحتاج إلى جعل ثاني، هذا الجعل الثاني يتمم ذلك الجعل الأول. فنحتاج إلى وجود أمرين، أمر بذات العبادة، صلي، أمر بالصلاة وحدها من دون قيد، يعني من دون هذا القيد اللي هو ما ممكن يأتي به. كل القيود والأجزاء مذكورة في الأمر الأول ومأخوذة في الأمر الأول، الكلام في قصد امتثال الأمر هذا لم يؤخذ في الأمر الأول للمحاذير السابقة. فلما يأتي بأمر الثاني يقول في الأمر الثاني صلي مع قصد امتثال الأمر الأول. فحينئذ رح نفهم أنه يريد أن الصلاة تكون عبادية. وبناء عليه إذا إحنا أجينا ورأينا أكو أمر ثاني، فحينئذ تكون الصلاة عبادية. أما إذا لم يكن هناك أمر ثاني وفي موضع يستطيع أن يأمر مرة أخرى ولم يأمر، فهذا يدل على أن هذا الفعل وهو الأمر الأول أمر توصلي وليس أمرا عبادية. هذا الذي ذكر المرزا النعيمي صاحب الكفاية، أشكل عليه بإشكال أنه أن هذا الأمر الثاني ذكره لغو. هذا الأمر الثاني الذي يدعى الذي اسمه متمم الجعل، هذا ذكره لغو، ماكو داعي له أصلا. يا بليش ما له داعي؟ يقول لأنه لو جاء بالعمل من دون قصد القربة، يعني لو جاء بالعمل، جاء بالفعل من دون قصد القربة، إحنا نسأل هل سقط الأمر الأول أم لم يسقط الأمر الأول؟ هل سقط الأمر الأول أم لم يسقط الأمر الأول؟ إذا قلنا أنه سقط الأمر الأول، يعني العباد الفعل الذي جئت به حقق الغرض المطلوب من الأمر الأول، الأمر الثاني بعد شنو هدفه؟ شنو غايته؟ ما ألف وجود، ما راح يحقق شيء الأمر الثاني. إذا جاء بالفعل من دون قصد امتثال الأمر، نسأل هل يسقط الأمر الأول به أم لا يسقط؟ إذا سقط فمعناه حينئذ أنت حققت الغرض المطلوب بالأمر الأول. فإذا تحقق الغرض من الأمر الأول بعد حينئذ ماكو داعي لأي أمر ثاني. هذا إذا قلنا بسقوط الأمر الأول. أما إذا قلنا لا، هذا الفعل الذي جاء به هذا الرجل من دون قصد امتثال الأمر لم يسقط الأمر الأول. الأمر الأول لم يسقط. يا بل ليش لم يسقط؟ يقول لأن الأمر الأول عندما قلنا أنه لم يسقط، مع أنك جبت كل الأجزاء والشرائط ومع ذلك لم يسقط، فالعقل يأتي ويسأل لماذا لم يسقط الأمر الأول؟ فمعناه أن به نقص. هذا نقص شنو؟ أنك لم تأتي به بقصد القربة. أنت لما جبت كل الأجزاء والشرائط اللي ذكرها المولى في الأمر الأول ومع ذلك وجئت بها خارج ولم يسقط، فهذا معنى أن هذا الفعل الذي جئت به جامعا لجميع الشرائط والأجزاء التي ذكرها المولى، معناها العقل ماذا يقول؟ يقول عدم سقوطه دليل على أن قصد القربة أنا ما جبت به، فلذلك كان ناقصا. فالعقل يحكم من أجل سقوط الأمر الأول لا بد أن يؤتى به بقصد القربة. يقول إذا حكم العقل بلزوم الإتيان، إذن العقل هنا يحكم بلزوم الإتيان بقصد القربة. إذن إذا عقلي كافي في حكمه بذلك، ما هو الداعي إلى وجود الأمر الثاني؟ الأمر الثاني المفترض أن يكون أمر مولوي، والأمر المولوي هو ذلك الأمر الذي يوجد الداعي والباعث في نفس المكلف نحو أداء هذا العمل بالكيفية التي يريدها. فإذا كان هذا الداعي والباعث موجود بحكم العقل، الأمر الذي يأتي على طبق حكم العقل وموافق لحكم العقل بعد ما راح يكون أمر مولوي، يكون أمر إرشادي. المهم ذكر بعد ما له خصوصية راح يكون ذكره لا. فصاحب الكفاية يقول أن الأمر الثاني المتصور الذي صورتموه هذا لغو، ذكره لغو وعبث. لماذا؟ يقول لأنك لو جئت بالفعل من دون قصد امتثال الأمر، إما أن يسقط الأمر الأول وإما أن لا يسقط، فإذا سقط فقد تحقق المطلوب وانتهى، ما عنده أي مشكلة. إذا لم يسقط العقل يجي يسأل ليش ما سقط، مع أنك جئت بجميع الشرائط والأجزاء المذكورة في الأمر الأول، معناه أن هناك شيء آخر يريده المولى مع هذا الفعل. شنو هو الشيء الآخر؟ قصد القربة وقصد امتثال الأمر. فالعقل هو الذي يحكم في حالة عدم سقوط الأمر الأول بلزوم الإتيان بقصد امتثال الأمر. فإذا كان العقل هنا حاكم، حينئذ شنو الداعي أن تجيب الأمر الثاني بعد؟ الأمر الثاني يكون ذكره الله، أو يكون إرشادي بعد، مو مولوي، مو هو السبب في أن يوجد الداعي بأن آتي بهذا الفعل بقصد القربة وقصد امتثال الأمر. واضح شلون؟ فلذلك صاحب الكفاية يقول أن الأمر الثاني ذكره لغو، ذكره عبث، ما إلى داعي أصلا الأمر الثاني. هذا ما ذكره صاحب الكفاية. السيد رحمة الله عليه يقول أنت شققت ونحن نقول بأنه إما أن يسقط وإما أن لا يسقط، ونقول سقوط الأمر الأول بما جاء به المكلف منوط بعدم وجود الأمر الثاني، وعدم سقوط الأمر الأول بما جاء به المكلف يدل على عدم وجود الأمر الثاني. حلت المشكلة. أنت سقطت لما ما عندما نقول سقط الأمر الأول، عندما نقول سقط الأمر الأول ماذا يعني سقوط الأمر الأول؟ بمجرد الإتيان بالفعل يعني أمر ثاني أصلا، يعني هذا واجب توصل، ما عندنا أي مشكلة حين فيسقط. إذا تلتزم، إحنا نقول نلتزم في هذا الفرض بعدم سقوط الأمر الأول إذا جاء به بعدم قصد القربة. عندما جاء بهذا الفعل الخارجي من دون قصد الأمر الأول، معناه شنو؟ معناه أن غرض المولى لم يتحقق. لماذا غرض المولى لم يتحقق؟ لأنه لم يأتي به بقصد القربة. لماذا هذا؟ لأنه ما جاء بالأمر الثاني. فعدم السقوط لأنه يجب أن يأتي بما يطابق الأمر الثاني، فإذا لم يكن الأمر الثاني موجودا حينئذ نفتي بالسقوط ونقول بسقوطه. فالسقوط وعدمه يتبعان ماذا؟ مو لأن حكم عقل أو ما حكم عقل. يقول السقوط وعدمه يتبعان وجود الأمر الثاني وعدمه. فيسقط الأمر الأول إذا لم يكن هناك أمر ثاني، ولا يسقط الأمر الأول إذا كان هناك أمر ثاني، وتنحل المشكلة فذكر الأمر الثاني ليس لغوان، وإنما هو الذي يدلني على السقوط وعدمه. أنت تقول إذا جاء بالعمل من دون قصد القربة يسقط الأمر الأول أو لا؟ هوب، إحنا من اللي يقول لي يسقط أو ما يسقط؟ شلون نعرف أنه يسقط أو ما يسقط؟ نعرف سقوطه وعدمه من خلال وجود الأمر الثاني وعدمه. فإذا وجد الأمر الثاني فهذا دليل على عدم سقوطه، إذا لم يوجد الأمر الثاني فدليل على أن الفعل الذي أتيته من دون قصد الامتثال يكون مسقطا. فالمدار أنه عندما تأتي بالفعل بدون قصد امتثال الأمر ونلتزم بعدم سقوط الأمر، لماذا؟ لأنه مع وجود الأمر الثاني الأمر الأول لا يسقط أكيد إذا أتيت به الأمر الثاني، وبسقوطه مع عدم وجود الأمر الثاني. فما ذكرته من أن الأمر الثاني يكون ذكره لغواً ليس بذلك، ليس صحيحاً. لماذا؟ لأنه المولى عندما يأتي بالأمر الثاني يدل على أن الغرض من الأمر الأول ليس على إطلاقه، وإنما غرض المولى من الأمر الأول مختص بحالة معينة، وليس غرض المولى يتحقق بالإطلاق. لذلك احنا عبرنا عن الأمر الثاني بمتمم الجعل، وقلنا أن متمم الجعل يكون يحصل نتيجته نتيجة التقييد أو نتيجة الإطلاق إذا لم يكن هناك أمر ثاني، وبالتالي لا يتم هذا الإشكال. نعم، الإشكال الذي يرد على المرزا النعيمي هو أننا لا نجد في الأوامر التي لدينا أمر ثاني، هو بس أمر واحد صلي. ما إجا أمر ثاني يقول صلي مع قصد القربة، والحين إذن نحتاج إلى إثبات. صحيح، كبرويا ممكن أن تقول بأنه نحتاج إلى متمم الجعل، لكن أين هو متمم الجعل في الأوامر العبادية كلها؟ لا توجد هناك أوامر عبادية، لا توجد هناك أمران هما اللذان يحققان الأمر العبادي، وإنما كل ما هو موجود أمر واحد فقط وهو صلي، وما عندنا أمر ثاني. خب لما عندنا أمر ثاني شو صار متمم الجعل؟ إذا كانت عبادية الفعل تتحقق من خلال الأمر الثاني، فلا يوجد لدينا إلا أمر واحد، فكيف يتوصل إلى كونه عباديا مع أنه ليس، لا يوجد هناك أمر ثاني؟ هذا الإشكال الذي يسجله السيد على ما ذكره المرزا. لكن نقول هذا إحنا لسنا بحاجة إليه، لأننا ذكرنا فيما سبق أن تقييد الأمر بقصد امتثال الأمر هذا لا محذور فيه. المحاذي التي ذكرتموها من الدور، من الخلف، من دعوية الشيء إلى نفسه، من عدم القدرة على الامتثال، هذه كلها محاذير أجبنا عنها فيما مضى وبينا عدم تماميتها. فإذا عدم تماميتها حينئذ ما عندنا مشكلة. وكذلك إذا مسألة استحال التقييد، استحال الإطلاق، هذه ما إحنا ما بنينا عليها. فحينئذ يمكن التوصل للعبادية إما إذا إذا أما إذا 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 كل هذه الأمور إحنا طويناها وقلنا بمحاليتها، يتوصل من خلال متمم الجعل أو من خلال الجملة الخبرية، يعني مو أمر جديد، من خلال الجملة الخبرية. فمن خلال الجملة الخبرية، فإذا وجد الجملة الخبرية أو وجد الأمر الثاني اللي هو متمم الجعل، حينئذ نستفيد منه عبادية هذا العمل. أما إذا لم يكن كذلك، لا يوجد جملة خبرية ولا يوجد أمر ثاني، حينئذ نكتشف أنه إطلاق من جهة المأمور به على عدم التبعية، على عدم التعبدية. هذا ما ذكره المصنف في هذا المقام. إذن بناء على ذلك، الأصل اللفظي ماذا يقتضي؟ الأصل اللفظي بناء على هذا الكلام اللي ذكره، إما إذا قلنا أن هناك إطلاق وتمسكنا بالإطلاق، في حين الإطلاق يقتضي التوصلية للتعبدية. بناء على شلون نقدر نتمسك بالإطلاق؟ نتمسك بالإطلاق بناء على إمكانية التقييد بقصد امتثال الأمر، أو إمكانية أخذ الدواعي القربية الأخرى، أو بلازم قصد الأمر، أو بمتمم الجعل. فإذا هذه كلها ما موجودة، طبعا متمم الجعل الإطلاق الذي يستفاد منه يسمى إطلاق مقامي وليس إطلاق لفظي. يعني من إذا كان الإطلاق الذي نتمسك به عدم التقييد، فحينئذ يسمى بالإطلاق اللفظي اللي مع تمامية مقدمات الحكمة. أما الإطلاق المقامي يعني عدم ذكره لأمر ثاني، يكون متمما للجعل الأمر الأول فيكون إطلاقا مقاميا. فهناك عندنا إطلاق لفظي، يعني الفارق بين الإطلاق المستفاد على الطريقة الأولى والإطلاق المستفاد على الطريقة الثانية، أن الإطلاق المستفاد على الطريقة الأولى يكون إطلاقا لفظيا، الإطلاق الذي يكون في الثاني يكون إطلاقا مقاميا. طبعا الإطلاق اللفظي بلفظ معين، يعني أتمسك بإطلاق لفظ معين، أما الإطلاق المقامي ما مشروط هذا الإطلاق بأن أتمسك بلفظ معين، أن لا يكون هناك قيد زائد في هذا العمل، أو لا يكون هناك شيء آخر مطلوب في هذا العمل، فحينئذ نتمسك بالإطلاق المقامي، عدم ذكر قيد، عدم ذكر أمر ثاني. لو كان هناك أمر آخر يريده المولى لبينه، فعندما لم يأتي حينئذ نتمسك بالإطلاق المقامي. هذا الذي ذكره. ثم بعد ذلك ينهي هذا المطلب في جهة وجود الإطلاق وعدمه بتنبيه. هذا التنبيه أنه ذهب بعض الأعاظم إلى أن الأصل اللفظي عند الشكوى التعبدية وليس التوصلية. الأصل اللفظي عند الشك أن هذا الواجب والفعل الذي أمرني به المولى، هل هذا الفعل عندما أشك أنه تعبدي أو توصلي، الأصل فيه الإطلاق فيه يقتضي ماذا؟ يقتضي التعبدية. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول أحد وجوه. الوجه الأول الذي يذكره بأن المولى أمرني بأمر، هو ليس ملزما ومجبرا بهذا الأمر، وإنما لداعي من الدواعي، زين، لداعي من الدواعي أمرني بهذا الأمر. يابا شنو هو الداعي؟ هو إيجاد الباعث والمحرك لدى المكلف نحو هذا الأمر. يعني المولى عندما أمر بإتيان بعمل معين، شنو الهدف من ذلك؟ شنو الهدف أنه جعل هذا الجعل وخاطبني هذا الخطاب؟ الهدف أن يوجد محركية وباعثية في نفس المكلف نحو هذا الفعل. هذا إيجاد الباعثية والمحركية نحو المكلف نحو أداء هذا الفعل. المكلف بالبداية ما كان أكو داعي في نفسه أن يأتي بهذه الصلاة، ما كنت موجب، لا يوجد داعي يدفعه نحو الصلاة. حينئذ لما يأمر المولى هذا الأمر يوجد الداعي في نفسه. إذا أجيت العبد اسألته أنت عندما تأتي بهذا العمل قبل أمر المولى، كان لديك داعي لامتثال أمر المولى لو لا؟ كان لديك داعي نحو هذا الفعل لو لا؟ يقول لا، أنا هذا الفعل لو المولى ما أمرني ما كنت أسوي. فهذا معناه شنو؟ معناه أنك عندما تأتي بالعمل أيها المكلف تقصد امتثال الأمر، وقصد امتثال الأمر هذا هو العبادية. فالأصل هو العبادية وليس التوصلية، لأن نسأل أيها المكلف أنت قبل أمر المولى كنت تريد تطهير الثوب لو لا؟ يقول لا، أنا ما لي علاقة بتطهير الثوب عدمي. لكن لو من المولى قال لي طهر، حينئذ أوجد في نفس الداعي، معناه أن أنت لما تؤدي العمل تقصد ماذا؟ أقصد امتثال الأمر الذي أمرني به المولى. نعم، إذا أجى المولى قال لي إذا سويت العمل لا تأتي به بقصد الامتثال، حينئذ يكون هذا توصليا. لكن مقتضى كون المولى هو الذي أوجد الداعي في نفسي، أني أنا لما أتي بالفعل أتي بالفعل بقصد امتثال أمر المولى. فإذا شككت في فعل أنه تعبدي أو توصلي، نقول الأصل فيه التعبدية، لأن أنت لولا أمر المولى لما وجد في نفسك الداعي نحو العمل، فبسبب أمر المولى وجد الداعي للمكلف نحو هذا العمل. فهذا العمل عندما وجد فيه الداعي بعنوان شنو؟ بأن يأتي بهذا العمل، وبالتالي حينئذ يأتي به بقصد امتثال أمره، لا أن يأتي به من دون قصد امتثال أمره. وهذا معناه أن الأصل في العمل والأمر الذي أمر به المولى والفعل الذي أمر به المولى أن يكون تعبديا وليس توصليا. هذا ما ذكره البعض في وجه كون الأصل اللفظي هو التعبدية، لكنه هذا الوجه أيضا لم يرضى به المصنف رحمة الله عليه. أما وجه رده إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
السلام ورحمة الله. أحسنت الله يحفظكم.